الموضوع الأخير حكم الإقامة خارج ديار الإسلام. أنا أعتقد ده سؤال عند الكل ورغبة عند الجميع أن يعرف ما حكم إقامته خارج بلاد الإسلام لكي يرتب أموره ترتيبا صحيحا. لقد كان هذا الموضوع من بين الموضوعات التي عرضت على مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورة انعقاده في سوكوتو بنيجيريا، وتمت مناقشة هذا الموضوع بعد استعراض ما قدم فيه من بحوث، وانتهى المؤتمرون إلى القرار التالي. ما هو هذا القرار؟ صفحة 596. احنا الان نديكم الخلاصات فقط يعني، لكن تقرأوا المسائل برحلكم بعرفين. الاصل ان يقيم المسلم، اسمعوا، الاصل ان يقيم المسلم داخل ديار الاسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وانه لا تحل له مفارقتها الا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار بالدين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو السعي للرزق ونحوه، مع استصحاب قصد العودة متى انتهد له سبيل إلى ذلك. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. التفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب الأحوال، فتشرع يعني تجوز لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن هو أو من يعول في إسلامه، مع مراعاة ما جاء في الفقرة الأولى من هذا القرار. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم العباس ونعيم النحام رضي الله عنهما على مقامهما في مكة، وكانت حينئذ دار شرك كما في السنن الكبرى للبيهقي. ماشي. وتجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه، لأن هؤلاء مرابطون في سبيل الله عز وجل. تجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه. وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه، ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه. طبعا لأن في ناس تقول لي: طيب وهنروح فين؟ لأن شرط التحريم هنا، أو لأن قيد التحريم هنا، ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه، ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله جل وعلا في كتابه في قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعلى هذه الحالة المذكورة يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هذا الحديث يحتج به كثيرا على المقيمين في هذه البلاد. كيف نفهم هذا الحديث في ضوء يعني مورده أو سبب وروده؟ لأن فريقا من المسلمين بقوا في مكة فلم يهاجروا، فأكرههم المشركون على الخروج معهم لقتال المسلمين، فأصبحوا يحشرون للقتال حشرا مع الكفار لكي يقاتلوا المسلمين. وكان المسلمون يتحرجون، لأن المسلمون عندما يقاتلون الكفار كانوا ربما يقع السهم فيصيب واحدا من هؤلاء وهم المسلمون، وهم يعني من المسلمين. والصحابة تحيروا فيهم: هؤلاء إخواننا، كيف يعني كيف نقتلهم؟ ومنهم من قال هؤلاء ضموا يعني بأنفسهم ولم يهاجروا إلى الله ورسوله فلا كرامة لهم ولا عصمة لهم، واختلفوا فيهم إلى فريقين. فقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وبين تعالى أن هؤلاء غير معذورين ما داموا قادرين على الفرار بدينهم إلى جماعة المسلمين. فيعني هذا هو المورد، من استضعف، من لم يكن آمنا على دينه، من لم يقدر على إظهاره، من حشر بالقوة لقتال أمته، لا عذر له وقد بقي طائعا مختارا حتى انتهى به الحال إلى هذه المرحلة. أما من كان آمنا على دينه، قادرا على إظهاره، آمنا من الفتنة فيه، فلا حرج من إقامته، فلا حاجة في إقامته، والحال كذلك، ولا ينطبق مثل هذا الحديث عليه والله أعلم. اسمعوا النقطة هذه، على مسلم البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام والصبر على ما يصيبهم من بلاء باعتباره من النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. ويطبق هذا الحكم من باب أولى على من احتلت ديارهم من المسلمين، فإنه يتعين في حقهم الثبات دفعا للصائل ودرءا للحرابة وكفا للعدوان، كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لأن كي طلعت فتوى في فترة من الفترات بتطالب أهل فلسطين، تطالبهم بالهجرة. هذا طبعا كلام غير مناسب، لأن معنى هجرتهم أن يخلوا الساحة تماما للصهاينة وللغزاة، وهذا كلام يعني غير عملي وغير واقعي بل وغير شرعي كذلك. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا، لن ينقصك من عملك شيئا. ويوصي المجمع من أقام من المسلمين خارج ديار الإسلام بتبني منهج الاعتدال والوسطية وفتح باب الحوار الهادي مع القائمين على الأمر في هذه المجتمعات لحل ما يتعرضون له من إشكالات، كما يوصيهم بالعمل الجاد لإقامة المؤسسات الإسلامية في مختلف المجالات ودعم القائم منها وتقليد مسؤوليتها لأهل الكفاية والديانة للحفاظ على هويتهم الإسلامية ووحدتهم الدينية، كما يوصي المجمع المخلصين من دول العالم الإسلامي برعاية الجاليات الإسلامية والعمل على تهيئة المناخ المناسب لعودة المهاجرين إلى أوطانهم والعقول المهاجرة على وجه الخصوص إلى بلادها والحرص على إيقاف نزيف الهجرة، وذلك عن طريق إنشاء المؤسسات الاقتصادية والمراكز العلمية والمحاضن الاجتماعية وتوفير الضمانات التامة لهم حتى يسهموا في تقدم أمتهم ونهضة شعوبهم، كما يوصي المجمع الدول الإسلامية بعقد اتفاقات مع دول المهجر ليهيئوا الأمن لجالياتهم إلى أن يعودوا إلى أوطانهم، ويوصي المجمع الجاليات الإسلامية بدوام الانتماء إلى أوطانها والتفاعل مع قضايا أمتها وحرصها على العودة إلى ديار المسلمين مهما طال بها المقام وامتدت بها الأعوام. هذا خلاصة القول في هذا الباب. يعني يجوز للريل أن يكتب في وصيته أنه لا بأس أن يستفيد المضطرون بأعضائه أو ببعض أعضائه عند الحال جائز، أن يكتب في وصيته هذا جائز دونيت أورغن ولا لا جائز. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن التبرع بالدم لغير المسلمين فأجاب إن هذا من جنس البر والقسط المأمور به في التعامل معهم، فأجاز التبرع بالدم لغير المسلمين من المسالمين، وقال أن هذا يدخل في عموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ناخذ سؤال من النساء وسؤال من الرجال، تفضل سيدي. نعم. يسأل أخونا فيقول: عندما ألجأ إلى إيداع أموالي داخل البنوك التقليدية ولا بديل عندي، هل أودعه في سيفنج أكاونت ولا في إتشيكنج أكاونت؟ إذا أودعته في إتشيكنج أكاونت هذا حساب بغير فائدة، لكن يستقل البنك بالفائدة وحده، وربما يوجهها إلى مصادر ضارة وربما يدعم بها باطلا إلى آخره. وإذا أوضعته في إتشيكنج أكاونت وأخذت هذه الفائدة، لا أخذها لأتمولها ولا لأكلها ولا لأنتفع بها، إنما ستخلص منها بتوجيهها للمصارف العامة، فأيهما أولى؟ أعتقد هذا هو سؤاله. والجواب عنه أيها الحبيب أن أهل الفتوى إلى الآن لا يزالون يقفون عند إتشيكنج أكاونت، لأنهم ينظرون إلى، أنت تنظر إلى المحافظة على المال، هم ينظرون إلى المحافظة على الدين، أن يبقى الربا حراما في ذاكرة الجاليات وفي ذاكرة الأجيال القادمة. لأننا إذا ورثنا أبناءنا أننا نتعامل مع هذا الواقع ومع الحسابات الربوية بصورة عفوية وتلقائية وكذا، فربما يمسخ وينسخ من ذاكرتهم حرمة الربا، فهم عينهم على المحافظة على الدين، وعين يعني غيرهم المحافظة على المال. لا تزال هذه القضية على كل حال موضع أخذ ورد. وكان هنا الدكتور حسين حامد حسان رئيس المجمع يعني قبل أسبوع، وتناقشنا في هذه النقطة، ويعني وعد أن تعرض على المجمع في أول اجتماع قادم له بهذه الصيغة، أيما أولى؟ لأن هذا السؤال لا يزال الفقهاء في الشرق يجلدون به. أنت الآن بتتكلم على بضعة قروش معك، إنما مثلا الوليد بن طلال يقول: يا أخواننا ادوني فتوى بهذا وخذوا مني مليارات الفوائد، بس فوائدي مليارات الفوائد فقط، مش رأس المال. يعني هناك ناس عندها مليارات مكدسة وتقول: أنا مش قادر أتصور إن أنا أحط هذه المليارات في هذه البنوك بغير فائدة، فينتج عنها مليارات يأخذها هؤلاء القوم وحدهم، ما أنا أمول بها مؤسساتي ومراكزي ومنشآتي الإسلامية، أنا لن أكل منها ولن أشرب ولن أنتفع بها، لكن خذوها أنتم. فلازال الفقهاء يقولون له: ما نقوى على ذلك؟ نحن نقول لك: تحول بأموالك هذه إلى بلاد المسلمين. من قال لك تبقيها في بلاد الكذا؟ إن أول الإثم وأكبره أن تخرج أموال المسلمين من بلادهم وأن تودع في بنوك يعني غيرهم، يصنعون بها الرفاه والتقدم في مجتمعاتهم، ثم يعيدون إقراض فضولها إلى مجتمعاتنا الفقيرة بفوائد عالية جدا، ومع كل قرض يقدم انتهاك للسيادة وامتهان للكرامة وبصقة على الوجه وصفعة على القفاء. هذا هو الواقع، فيعني إن الله وإن إليه راجعون. ولهذا الدكتور عيسى عبده يعتبر هو، يقال إنه أبو الاقتصاد الإسلامي المعاصر رحمه الله، وكان نصرانيا فأسلم، تعلمون هذا الدكتور عيسى عبده، وسمى نفسه عيسى عبده حتى يحمل اسمه دعوة عيسى عبده، هم يقولون عيسى ربه وعيسى عبده، فلخص الدعوة في اسمه. فكان يقول إن أول الإثم وأكبره وأخطره السماح بإخراج أموال المسلمين إلى بنوك خصومهم، ثم بعد هذا يأتون مسرعين يركضون يقولون: رخصوا لنا في الفوائد، رخصوا لنا في كذا. طب من قال لك أخرجها؟ أنت عندما أخرجت طائعا مختارا. أنا أعرف أن بعض الدول الكبرى في أسعار البترول وغيرها قد تكون مرغمة إرغاما على هذا بمقتضى مواثيق تكبلها دوليا، لكن الأفراد المستثمرون ليسوا حكومات وليسوا دولا. يعني قد نفهم أن للحكومات حساباتها وللنظم حساباتها، لكن فما بال الأفراد الذين يقدرون على أن يضعوا أموالهم حيث شاءوا، وأن يحركوا استثماراتهم حيث شاءوا، وأن يصنعوا بها رفاها وتقدما في بلاد المسلمين إن أرادوا. فكان نقول لا، نحن لا نعطي لهؤلاء يعني رخصة، بل نقول لهم أعيدوا أموال المسلمين إلى بلاد المسلمين، ونظل مرابطين على هذا إلى أن نلجئهم إلجاء على أن يرجعوا هذه الأموال المهاجرة إلى مجتمعاتنا مرة أخرى. أما بالنسبة لقروش إخواننا هنا، هذه القروش القليلة هذه التي نحن نفكر فيها ونقول كم قرش دول نعمل فيهم إيه، إنما يعني على كل حال لقد وعدنا بأن يعرض هذا الموضوع على المجمع، وأن يجتمع له فقهاء وخبراء رجال اقتصاد ورجال فقه، وأن يتداولوا هذه المسألة، وأن ينتهوا فيها إلى قرار أرجو أن نخبر حضراتكم به قريبا بإذن الله. وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، ونستعد لصلاة العصر إن شاء الله.